الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب صوم شعبان. ونحن في شعبان أي استحبابه، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد. وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه وفي الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله وقيل فيه غير ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه كان يتعود الصيام، يعني يواصل بين الصيام أو الفطر، يصوم أياما ثم يرتاح أياما. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، بل قد جاء أنه صام شعبان كما سيأتي في الرواية الأخرى. فيحمل على أنها أرادت الغالب أو أنه تارة وتارة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. حديث عظيم تضمن عدة جمل. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان أو يصوم شعبان كله، وهذا يدل على فضيلة الصيام في هذا الشهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأفضل الصيام بعد المكتوبة شهر الله المحرم، ولكن لم يثبت أنه صام فيه كما صام في شعبان. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل خشية أن يعمل به فيفرض على الصحابة رضي الله عليهم، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وقال بعضهم بأن معنى لا يمل أنها صفة منفية متضمنة لكمال الضد، لكن قد أثبتها من المتأخرين شيخنا مقبل وكذا شيخنا يحيى، وهكذا هو قول ابن باز رحمه الله. وللحافظ كلام على أنها صفة منفية، لكن الحافظ في هذا الباب لا يعتمد عليه إلا فيما وافق فيه السلف. وفي رواية لمسلم لا يسأم حتى تسأموا. وأحب الصلاة إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قلت، يعني بمعنى أحب العمل المداوم عليه. فكونك تصلي الضحى في يوم 8 ركعات ثم تتركها شهرا أو شهرين، هذا ليس كمن يصليها كل يوم ويصليها ركعتين. فأحب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والعامة تقول قليل دائم خير من كثير منقطع. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، كان إذا صلى صلاة داوم عليها، ولذلك داوم على الصلاة بعد العصر، وداوم على كثير من الأعمال الصالحة. قال كان يصوم شعبان إلا قليلا، ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ كان يصوم إلى آخر. وهذا يبين أن المراد بقول في حديث أم السلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال، واستبعده الطيبي فقال لأن الكل تأكيدا لإرادة الشمول ودفع التجوز، وفتفسيره بالبعض مناف له. قال فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. فقيل المراد بقوله كله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من الصيام فلا يخلي شيئا منه من الصيام ولا يخص بعضه بالصيام دون بعض. وقال زين بن المنير إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكبر وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمرها أنه كان يصوم أكثر شعبان وأخبرت ثانيا عن آخر أمرها أنه كان يصومه كله انتهى ولا يخفى تكلفه والأول هو الصواب. ويؤيدها رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظ ولا صام شهرا كاملا قط منذ قادم المدينة غير رمضان وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا. واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام شعبان فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيتجتمع فيقضيها في شعبان. شار إلى ذلك ابن بطال وفي حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه. وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان ورد في حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي حديث غريب والصدقة عندهم ليس بذلك القوي. قلت ويعارضهما رواه مسلم حديث أبي هريرة مرفوع عن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن النساء كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه صلى الله عليه وسلم عن الصوم. وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان. والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي أبو داود وصاحب خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لما ركت تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحو من حديث عائشة عند أبي يعلى فيه لكن قال إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم كل حديث النص من شعبان وحديث يعني مثل هذه الفضائل يطلع ينظر لا تثبت قد أعلها العقيلي وأعلها ابن رجب وأعلها من المتأخرين شيخنا مقبل وغير واحد من العلماء. قال ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وكذا ما جاء في النهي عن صوم نصف شعبان الثاني فإن أما الحديث في عدم الصوم بعد نصف شعبان حديث ضعيف فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في الصيام اعتاده وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع فيه لأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. انظر الذي يقول بأن أهل الحديث زوامل للأخبار لا علم عندهم يعني ما يتركون شاذة ولا فاذة إلا ويأتون بها. قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره أي في خلال صيامه أنه كان يصوم ثم يفطر ويفطر ثم يصوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان بن عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم حاء يعني ربما كان يقيم بعض الليالي في آخر الليل وبعض الليالي ربما قامها في أول الليل، فيظن الظان أنه نائم أو أنه قائم على هذا الحال. وهو صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأرفق لنفسه والأنشط لعبادته، قال يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة في آخره، كما كان يصوم تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر. وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياما، ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، ولا الرواية التي في الباب الآخر كان عمله ديمة. قال رحمه الله حدثني محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر، ما اسمه أبا علي؟ ما اسمه؟ سليمان بن حيان. هناك حديث في مسلم من طريقه تكلم فيه إذا قرأ فأنصته. قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه لماذا سمي حميد الطويل، قالوا لأنه كان هناك حميد قصير وآخر وهو سموه الطويل، وقيل كان في يديه طول، وقيل بأنه كان قصيرا فسمي بالعكس نحو هذا. قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الحديث كأنما أخرجت يده من جونية عطار. ما هي الجونية بياسر؟ الجونية ما هي؟ الجونية الكيس، يعني كأنما أخرجت يد النبي صلى الله عليه وسلم من جونية عطار، من كيس مليء بالعطور لطيب رائحتها. وقالت أم سليم يا رسول الله نضعه في طيبنا وهو أطيب الطيب، يضعون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب وهو أطيب الطيب. فانظر إلى أنس يقول ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسك في ذلك الزمان ما كان فيه مسك صناعي من هذا الهندي أو الصيني الذي إذا وضعته بين الملابس بعد أيام الله هي منتنة ويتغير لونه يسموه مسك. أما ذاك الأيام مسك مأخوذ من الغزال، ومع ذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبيرا وطيبا من رائحة المسك. قال باب حق الضيف في الصوم. إن كان الصوم فرضا فالواجب على الجميع الصيام، إلا إذا قدم الضيف من سفر فهنا يطعم، ولا يجوز للإنسان أن يفطر معه المقيم، لا يجوز له أن يفطر معه يقول أنسه. هذا خلاف ما مر معنا في حديث سلمان، لا يفهم بعضكم الحكم على العكس، صيام الفرض وصل ضيف أو غير ضيف يقول ما أكل حتى تأكل، قل له لا هذا واجب علي أن أصومه. وأما صيام النفل فالأولى أن تفطر، ومع ذلك أعطها حقه من إطعامه من سقيه، ما تجوع معك. قال حدثنا إسحاق ابن رهويه قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال الحافظ يؤيد أن ابن رهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار، وكذلك هو هاهنا. هذه فائدة جميلة، فائدة جميلة. أبو اليمان لازمته أخبرنا، والحافظ يقول إسحاق أيضا يلازم عن مشايخه أخبرنا. هارون بن إسماعيل شيخه الخراز كان تاجرا صدوقا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف كلاهما من روايته عن علي بن المبارك، وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه. قال حدثنا علي وهو بن المبارك قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. سيأتي بيانه في الأحاديث التي تأتي، وإنما ساق المصنف الحديث في هذا الباب لبيان أن الضيف يعطى حقه إن كان في رمضان يكرم بغير إفطار من المستضيف، وإن كان في غير رمضان لا بأس أن يؤانسه ويؤاكله ويشاربه من باب دخول السرور عليه. قال باب حق الجسم في الصوم، يعني أن الإنسان لا يشق على نفسه في التطوع بحيث يخرج نفسه عن الاعتدال. أما إذا كان يصوم الاثنين أو الخميس أو يصوم 3 أيام في كل شهر، أو حتى يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يوم في الشهر، أو 11 يوما في الشهر، أو 10 في الشهر، أو 9 في الشهر، كله قد ثبت، هذا لا بأس به. لكن أن يصوم الدهر حتى يضر بنفسه ويخرج عن الاعتدال، تراه شاحب اللون، ضعيف الجسم، سليل البدن، وهو بحاجة إلى تقوية نفسه، فهذه إساءة. إن لنفسك عليك حقا. والله نعرف أخ في دماج هداه الله صام حتى شاب وعمره 25 سنة، وهو شيبا في آخر عمره، تراه تقول هذا في، فأخبرنا أنه كان يصوم كثيرا، وربما ما يجد السحور الذي يناسب الجسم، ولا يجد الفطور الذي يناسب الجسم. يا أخي جسمك يحتاج إلى لحوم، يحتاج إلى شحوم، يحتاج إلى سكريات، يحتاج إلى فواكه، يحتاج إلى كذا، وإلا الإنسان يلحقه الضرر. فلا يقول نفسي وأنا حر فيها، لا، ما أنت حر أبدا، هذا قول أنا حر ما هو صحيح. أنت عبد لله، صومك ينبغي أن يكون كما أمر الله، حجك كما أمر الله، صلاتك كما أمر الله، زكاتك كما أمر الله، في جميع شأنك كما أمر الله. ولذلك من قتل نفسه، لو قال أنا حر وقتل نفسه، فحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا ابن المقاتل وهو محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، ذكروا أن إسحاق بن راهويه جمع مسائل ابن المبارك عن أبي حنيفة، وقد فرح بها أن يعرضها على العلماء، فدخل بغداد فلقي بعض أئمتها فقال له من أين جئت؟ قال جئت من مرو. قال رحم الله ابن المبارك، وجعل يذكره بخير ويدعو له، هل عندك شيء من مراثيه؟ قال نعم، فجعل يلقي له قصيدة يرثي فيها ابن المبارك وهو يسمع إليه. فلما أتى على بيت من الأبيات وذكر وفيه روايته عن أبي حنيفة قال له اسكت. قال لماذا؟ قال ما زل زل مثل روايته عن أبي حنيفة. قال أجاوزه وأقرأ عليك بقية القصيدة؟ قال لا تقرأ. قال فعرفت أني إذا عرضت تلك الأحاديث عليهم لن يقبلوها. ومع ذلك كان يخالف أبي حنيفة، دخل يصلي الله أكبر، كلاهما رفع يديه، فلما عند الركوع عبد الله بن مبارك رفع يديه وأبو حنيفة لم يرفع، فلما انتهى من الصلاة التفت إليه أبو حنيفة: رأيتك ترفع يديك، أكنت تريد أن تطير؟ قال: وأنا رأيتك رفعت يديك في أول الصلاة، هل طرت؟ وجاء رجل إليه فقال: يا عبد الله، مرجع في آخر عمرك. وهذه تهمة الغلاة لأهل السنة، الإرجاء. بعضهم ما يعرف الإرجاء ويتهم أهل السنة بالإرجاء. قال له المرجع: لا يقبلونني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا: كان يحج سنة ويجاهد سنة، ويذكرون فيه كرما عجيبا. قال: أخبرنا الأوزاعي، وهو أبو عمرو عبد الله بن عمرو الأوزاعي، عندك يا نبيل، هو من الموالي أم من غيرهم؟ ها؟ ما ولا نعم، من موالي السند. ومع ذلك قالوا في شأنه: كان يصلح للخلافة، إلا أنه ليس من قريش، كان قوالا بالحق. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الأموي رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فيه جواز نقل الكلام للإمام للحاجة، وفيه جواز ذكر الشخص للاستفتاء والنصيحة. فقلت: بلى يا رسول الله. وفي رواية قال: والله لم أرد إلا خيرا، كما في مسلم ولعله في البخاري أيضا. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وهذا هو الشاهد، وإن لعينك عليك حقا في نومها وراحتها، وإن لزوجك عليك حقا في عشرتها والنوم معها، وإن لزورك عليك حقا لضيفك وصاحبك، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله، أي في الأجر. فشددت فشدد علي، يعني قال: أجد بي قوة. قال: قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزن عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه رضي الله عنه شق عليه الصيام وشق عليه القيام، فإنه كان يقرأ في الليلة 4 أجزاء، كان يقرأ القرآن في 7 ليال 4 أجزاء وقليل كل ليلة، وصام يوم وإفطار يوم. الإنسان يمل، النفس كالراحلة، إن شددت عليها ملت، وإن تركتها نفرت. فكن وسط في جميع أمورك، وسط في عبادتك، وسط في اعتقادك، وسط في تعاملك، لأن ما من عمل إسلامي كما قال ابن القيم وغيره إلا وللشيطان فيه نزغتان: نزغة إلى الغلو، ونزغة إلى الجفاء. فاجعل نفسك وسط، أي عدلا خيارا. والحديث حوله كلام، وسيأتي أيضا له طرق، ولعلنا نعلق عليه في بعضها تعليقة كافية إذا رأيناه أنه قد اكتمل في بعضها، والله المستعان، لأنه حديث عظيم. إلى هنا بارك الله فيكم.